الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن رحمته للعالمين محمدًا عبده ورسوله، بعثه بين يدي الساعة شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلًا وسهلًا بكم في هذه الحلقة 19 من برنامج وقوف القرآن. حديث هذه الحلقة عن إحدى القواعد الكلية التي وضعها علماء الوقف والابتداء ليجتمع تحتها كثير من مفردات الوقف القبيح التي منعها العلماء رحمهم الله نظراً لما يترتب عليها من إخلال للمعنى ونقصان فيه. وهذه القاعدة اليوم اصطلح العلماء فيها على أنه لا يجوز للقارئ أن يقف على الموصول دون صلته، والموصول هو اسم يدل على معين بعده في الجملة، كقول الله عز وجل: فاتقوا النار التي أعدت للكافرين. فإن كلمة التي هي الاسم الموصول في هذه الآية، وصلة هذا الموصول هي جملة أعدت للكافرين. فمن وقف على قول الله عز وجل التي، فإنه بذلك الوقف يكون فصل الاسم الموصول عن صلته ولم يؤدي المعنى إلى سامعه صحيحا، بخلاف ما لو وصل الآية ببعضها فقال: فاتقوا النار التي أعدت للكافرين، فبذلك يكون جمع بين الاسم الموصول وصلته وأدى المعنى إلى سامعه صحيحا. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. فالاسم الموصول في هذه الجملة هو قول الله أي، واتصل بالضمير. وصلة الموصول في هذه الآية هي قول الله عز وجل: أشد على الرحمن عتيا. فمن وقف على الاسم الموصول فقال: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، فإنه بهذا الوقف يكون قد أبهم المعنى على سامعه ولم يبلغه إليه مفيدا كما هو الأصل في وصل هذا الاسم الموصول مع صلته، بخلاف ما لو وصل المعنى كله فقال: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، إذن لفهم السامع المراد من ذلك، وهو أن الله عز وجل يتوعد رؤوس الكفر والضلالة من كل طائفة من المكذبين أنه سيبدأ بهم في عذاب النار يوم القيامة. وهذا المعنى لا يتحقق للتالي ولا للسامع إن فصل الاسم الموصول عن صلته في هذه الآية. ومن الأمثلة كذلك قول الله عز وجل: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فالاسم الموصول المستخدم في هذه الآية في حرف ما، وهو بمعنى الذي، أي كلما جاءهم رسول بالذي لا تهواه أنفسهم فإن منهم فريقا يكذبون الرسل إذا فعلوا ذلك، وفريقا يقتلون الرسل إذا خالفت شرائعهم أهواءهم. فمن وقف على الاسم الموصول فقال: وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما، فإنه بهذا الوقف القبيح يكون قد فصل بين الاسم الموصول ما وبين صلة الموصول في قوله سبحانه: لا تهوى أنفسهم. وقس على ذلك كل أمثلة الصلة والموصول في القرآن، فلم يجز العلماء رحمهم الله للقارئ أن يفصل بين واحد منها على سبيل الاختيار. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن رحمته للعالمين محمدًا عبده ورسوله بعثه بين يدي الساعة شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلًا وسهلًا بكم في هذه الحلقة 20 من برنامج وقوف القرآن. من القواعد الكلية التي وضعها العلماء فاستوعبوا بها كثيرًا من مفردات الوقف القبيح في القرآن قولهم: لا يتم الوقف على ظن وأخواتها دون اسمها، ولا على اسمها دون خبرها. وسبب منع العلماء رحمهم الله من الوقف على ظن وأخواتها دون أسمائها، أو الوقف عليها وعلى أسمائها دون أخبارها، هو أن هذه الأفعال عوامل، والعامل يؤثر فيما بعده فيكسبه النصب، كما هو الحال في ظن وأخواتها. ولأن اسم ظن وخبرها، ومعلوم أن المبتدأ لا تتم فائدة التعبير به إلا إذا وصل بخبره، لأن الخبر هو الجزء الذي يتم فائدة الكلام. فمن وقف على ظن أو وصلها بمفعولها الأول ووقف عليه، فإنه بذلك لا يؤدي لسامعه أي معنى. ومثال ذلك قول الله عز وجل عن صاحب الجنتين في سورة الكهف: وما أظن الساعة قائمة. فهذا المنكر للبعث ينفي قيام الساعة ويستبعده بقوله: وما أظن الساعة قائمة. فلو قرأ قارئ فوقف على قوله: وما أظن، ثم استأنف فقال: الساعة قائمة، لكان هذا الوقف منه وقفا قبيحا، لأنه فصل فيه ظن عن مفعوليها ووقف عليها. ولو وصل بها مفعولها الأول فقال: وما أظن الساعة، ووقف على ذلك، فوقفه أيضا وقف قبيح، لأنه فصل المفعول الثاني عن الأول، وفصله بذلك عن الفعل المؤثر فيه. ولأن هذا المفعول الثاني هو الخبر الذي سيتم لنا معنى الجملة، فلن يفهم السامع مراد المتكلم حتى يأتي على الجملة بتمامها فيقول حكاية عن هذا المنكر للبعث: وما أظن الساعة قائمة. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: ووجدوا ما عملوا حاضرا. فإن الفعل وجد من أخوات ظن، وهو يعمل نفس عملها فينصب مفعولين. فمن تأمل هذه الجملة سيجد أن المصدر المؤول في قوله ما عملوا هو المفعول الأول لوجد، وسيجد أن قول الله عز وجل حاضرا هو مفعولها الثاني. فمن وقف على الفعل فقال ووجدوا، ثم استأنف فقال ما عملوا حاضرا، فوقفه وقف قبيح، لأن السامع لم يصل إليه المعنى المراد بالتعبير من هذه الجملة. وكذلكم لو وقف على المفعول الأول فقال ووجدوا ما عملوا، فإنه بذلك لن يؤدي المعنى على وجهه الصحيح حتى يصل الأداة مع مفعولها الأول ومفعولها الثاني فيقول ووجدوا ما عملوا حاضرا. وكذلكم قوله سبحانه وتعالى إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، فهذه الآية لا يمكن أن يفصل فيها الفعل حسب، وهو من أخوات ظن، عن مفعولها الأول، لأنه ضمير متصل به. لكن لو فصل عن الثاني وقيل حسبتهم، فإن المعنى لا يستقيم حتى يوصل بمفعوله الثاني فيقال حسبتهم لؤلؤا منثورا. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن رحمته للعالمين محمدًا عبده ورسوله بعثه بين يدي الساعة شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة 21 من برنامج وقوف القرآن. من القواعد التي وضعها علماء الوقف والابتداء لقارئ القرآن الكريم حتى يجتنب كثيرا من أنواع الوقف القبيح قولهم رحمهم الله: لا يتم الوقف على النسق دون المنسوق. ومرادهم بذلك أن القارئ لا يجوز له أن يفصل في تلاوته بين معطوف ومعطوف عليه في القرآن، ذلك أن في التراكيب العربية ما يسمى التركيب العطفي، وهو قائم على ذكر معطوف عليه ومعطوف وأداة للعطف تتوسط بين المعطوف والمعطوف عليه. وفائدة هذا التركيب العطفي هي أن يكون للمعطوف حكم المعطوف عليه، وفائدة هذا التركيب العطفي هي أن يكون للمعطوف حكم المعطوف عليه. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالمعطوف هنا هو قول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، وأداة العطف هي الواو، والمعطوف عليه هو قول الله عز وجل وجوهكم. ووظيفة العطف هنا لها فائدة، وهي إخبار السامع أن الوجوه والأيدي إلى المرافق واجبها في الوضوء أن تغسل، فلو وصل القارئ المعطوف بالمعطوف عليه لتحققت هذه الوظيفة، لكن لو فصل بينهما فوقف على المعطوف عليه دون المعطوف وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فلن يفهم السامع مراد الله عز وجل من التشريك بالواو بين الأيدي إلى المرافق وبين الوجوه، وأن فرض ذلك في الوضوء هو الغسل. ومن الأمثلة قول الله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. فمراد الله من هذه الآية أنه قطع ببني إسرائيل البحر فانفلق لهم ولم يغرقوا، وأن فرعون وجنوده تبعوا أولئك الذين خرق الله لهم العادة ظلما منهم وعدوانا على المؤمنين. فوظيفة العطف هنا هي التعقيب بين فلق البحر لهؤلاء المؤمنين وبين لحاق فرعون وجنوده بهم. فمن وقف على هذا المعطوف عليه دون المعطوف وقال: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، ثم استأنف قائلا: فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، فقد أخل بوظيفة العطف القائمة على تعاقب هذين الحدثين. ولذلك عبر الله عز وجل عنهما بالفاء التي تفيد التعقيب. ومن الأمثلة قول الله عز وجل: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. فمراد الله من هذه الآية أن الإنسان إذا نزل به الضر وحلت به المصيبة لجأ إلى الله عز وجل في جميع أحواله، سواء وقعت له هذه المصيبة وهو في حال اضطجاعه أو في حال قيامه أو في حال قعوده، فهو على كل حال يلجأ إلى الله عز وجل ويسأله حسن المخرج من هذه المصيبة. فلو فصل القارئ بين هذه الأحوال بالوقف على أحدها دون البقية لظن السامع قصر لجئه وضراعته على هذا الحال دون بقية الأحوال، كمن يقرأ فيقف: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائما. فمن وقف على ذلك ظن سامعه أن لجوءه إلى الله عز وجل كان مقصورا على حال اضطجاعه على الجنب أو قيامه، فلا بد من ذكر هذه المعطوفات وما عطفت عليه ليعلم السامع أن مراد الله عز وجل هو التشريك بين هذه الأحوال كلها في العطف القائم بينها بالواو. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فإن الله عز وجل أراد في هذه الآية أن يعلم عباده أنه أخذ الميثاق على أولي العزم من الرسل، ولذلك لا يجوز للقارئ أن يفصل بين هؤلاء الأنبياء عليهم سلام الله بالوقف على اسم أحدهم دون الآخر حتى يأتي على تمام الجملة وينتهي عند رأس الآية. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن رحمته للعالمين محمدًا عبده ورسوله، بعثه بين يدي الساعة شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلًا وسهلًا بكم في هذه الحلقة 22 من برنامج وقوف القرآن. من القواعد المقررة عند علماء الوقف والابتداء والتي استوعبوا بها جملة كبيرة من الوقوف القبيحة في القرآن قولهم رحمهم الله: لا يوقف على الحكاية دون المحكي، أو لا يوقف على الجملة دون قائلها. ومعنى ذلك أن بين القائل وبين مقولته في القرآن ارتباطاً مقصوداً، لا يجوز للقارئ معه أن يقف على المقولة دون أن يصلها بقائلها. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ففي هذه الآية يبين الله لعباده أن أولئك المشركين لما ركبوا البحر ورأوا أهواله استنبت الفزع التوحيد في قلوبهم حتى أخلصوا الدعاء لله قائلين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فمن وقف في أثناء هذه الآية قبل أن يصل القول بقائله فقال: وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، ثم استأنف بعد ذلك قائلا: لئن أنجيتنا من هذه، فإنه بذلك يكون قد فصل جملة القول عن قائله. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة. ففي هذه الآية إنكار من أولئك للبعث بقولهم لا تأتين الساعة، فمن وقف على القائل دون مقولته وقال: وقال الذين كفروا، فبذلك يكون قد وقف وقفا قبيحا لأنه فصل الجملة عن قائلها. وأقبح ما يكون الفصل بين الجملة وقائلها إذا اشتملت الجملة على سب لأنبياء الله ورسله أو نسبة نقيصة إلى الله عز وجل، كما هو الحال في قوله سبحانه وتعالى: ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. ففي هذه الآية فرية نسبها المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز للقارئ أن يفصل فيها بين القائلين وبين مقولتهم، وذلك لشناعتها حتى وإن لم يقصد القارئ ذلك المعنى، لكنه يتبرأ إلى الله عز وجل منه بنسبته لقائليه، وهم الذين عاد عليهم الضمير في الآية السابقة من قول تولوا عنه وقالوا. وكل ما في القرآن من قول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا، وقالت اليهود، وقالت النصارى، لا يجوز الوقف في ذلك على القائل دون أن يستتم القارئ مقولته، لأن هذه الجمل لا يعقبها إلا نسبة النقائص إلى الله عز وجل، كقول اليهود عليهم لعائن الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وكقول النصارى، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وكقول المشركين: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فلأجل ذلك لا يجوز للقارئ أن يفصل في هذه الجمل بين القائل وبين مقولته، تجنبا لإعادة وتكرار كلامهم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن رحمته للعالمين محمدا عبده ورسوله، بعثه بين يدي الساعة شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة 24 من برنامج وقوف القرآن. لقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى في قواعد الوقف والابتداء أنه لا يجوز لقارئ القرآن أن يفصل بين حرف لا وبين متعلقاته في الجملة أيا كان موضعه في القرآن، وذلك لأن معنى الجملة التي يقع فيها حرف لا يتم للقارئ والسامع حتى يأتي بجميع الأركان المؤلفة منها الجملة. ومن ذلكم قول الله عز وجل: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فقد وقعت لا في هذه الآية ناهية، وهي بذلك عامل فيما بعدها من الفعل المضارع لأنها جزمته، فلا يجوز للقارئ أن يقف عليها قائلا فلا ثم يستأنف بقوله تجعلوا لله أندادا، لأنه بذلك قد فصل أداة النهي عن المنهي عنه، ولم يتحقق غرض التعبير بها للسامع. ويقاس على ذلك كل ما في القرآن الكريم من المواضع التي جاءت فيها لا ناهية، إذ لا يجوز للقارئ الفصل بينها وبين ما عملت فيه. وفي القرآن الكريم تجيء لا بمعنى غير، كما هو الحال في قول الله سبحانه وتعالى: الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. فاستخدمت لا هنا بمعنى غير، وهي لتأكيد النفي، ولذلك لا يجوز للقارئ الفصل بينها وبين ما بعدها حتى لا يكون فصل بين المؤكد وبين ما أكده، سيما أنها جاءت بمعنى غير، فلها حكم المضاف والمعنى غير شرقية وغير غربية. وكذلك الحال في قول الله عز وجل: لا مقطوعة ولا ممنوعة. فاستخدمت لا هنا لتأكيد النفي، وهي بمعنى غير. وقد تجيء لا في القرآن الكريم زائدة لغرض تأكيد القضية، كما هو الحال في قول الله عز وجل: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. فالمعنى في غير القرآن: وحرام على قرية أهلكناها أنهم يرجعون، لكن استخدمت لا هنا من باب التأكيد وليست للنفي. وكذلك الحال في قول الله عز وجل: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. فالمعنى: ما منعك أن تسجد، لكن جيء بهذه اللام الزائدة للتوكيد. ولذلك قال الله في الموضع الثاني: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ويعبر العلماء عن بعض أنواع لا في القرآن الكريم بقولهم: إذا جاءت للتبرئة، والمراد بالتبرئة نفي الجنس، فلا يجوز للقارئ الوقف على لا ولا على اسمها حتى يأتي بتمام الجملة، كما هو الحال في قول الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه. فلا جاءت هنا نافية للجنس، فلا يجوز الوقف عليها حتى يأتي القارئ بالمنفي فيقول: ذلك الكتاب لا ريب، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه. وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.